أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
عميد ركن متقاعد في الجيش الأردني الأستاذ ناجي الزعبي، أهلا وسهلا بك ضيفا على أثير راديو سبوتك من موسكو.
أهلا بك وبالأخوة المستمعين وشكرا لاتصالك.
أهلا بحضرتك سيدي. سيدي الكريم، في هذه المقابلة أناقش وإياك المعركة التي شهدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفرض مشروع مصري لفرض رقابة على المشروع النووي الإسرائيلي. بالنتيجة إسرائيل تمكنت من تجنيد 61 دولة ضد هذا المشروع، فيما أيدوا 43 دولة. طبعا روسيا كانت من ضمن الدول التي أيدت مشروع القرار لجهة الرقابة على المواقع النووية الإسرائيلية. السؤال بداية لحضرتك، يعني النتيجة ربما لا تحتاج إلى تعمق كبير لتكشف أن هناك ما يمكن أن يوصف بازدواجية المعايير. إيران قبل ذلك تعرضت لسنوات طويلة لعقوبات بسبب تشكيك في المشروع النووي، في حين أن إسرائيل كما هو معروف تملك أكثر من 200 رأس نووي، ومع ذلك حلفائها منعوا تمرير القرار المصري لفرض الرقابة على فعلها النووية. سؤال بداية لحضرتك، كيف قرأت نتائج التصويت وما الذي يعكس ذلك من حيث ازدواجية المعايير إن صح التعبير، وهو الشيء الذي فرض نفسه في أكثر من موقف وخلاف دولي؟
أنا بعتقد يعني وهون اللي وجهة نظر في مسألة المعايير المزدوجة، وكما يقول جرامشي الحقيقة المفكر اليساري المعروف بأنه المعايير هي راسخة وثابتة، بمعنى هي منحازة لمشروع الهيمنة الإمبريالية للرأسمالية المركزية للاستعمار الأمريكي والاستعمار الأطلسي. هذا الموقف معتاد وما تغير أبدا، وخلاف لهذا الموقف يعتبر مضلل ومجرد تزييف للوعي وذر الرماد في العيون. فالموقف منسجم مع مشروع الهيمنة الإمبريالية، بمعنى يعني وهو يتحدث عن نفسه. عندما تصوت 61 دولة من أصل 137 دولة ضد هذا القرار، والدول اللي صوتت هي أمريكا وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وكل دول الاتحاد الأوروبي إضافة لأوكرانيا ومولدافيا وألبانيا، وفي أمريكا اللاتينية الأوروغواي وبنما، وفي أفريقيا كينيا. هذا يعني يعكس طبيعة الهيمنة الإمبريالية وطبيعة التبعية لهذه الدول الرأسمالية المركزية حقيقة.
نعم، لكن عودة إلى مصطلح المعايير. سابقا عندما اتخذ قرار بفرض عقوبات على إيران كان ذلك بسبب ليس الميثاق الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنما بسبب ضغوط مارستها واشنطن ودول غربية أخرى بالدرجة الأولى لفرض هذه العقوبات. في المقابل الآن الضغوط معاكسة لإفشال قرار نفس مضمون القرار الذي كان يتعلق بالمنشأة النووية الإيرانية. هذه النتيجة ألا تؤدي إلى استنتاج بأن الوكالة الدولية أصبحت تعكس هذا التشرذم في موازين القوى الدولية بحيث تخضع للضغوط وعنصر القوى أكثر من المعايير والمواثيق الدولية؟
حقيقة كل الهيئات الدولية في اعتقادي يعني عم بنحصر دورها كهيئات دولية وتصبح مؤسسات تابعة للإدارة الأمريكية، وتخدم المشروع الهيمنة الأمريكية وطغيان القوة العسكرية والاقتصادية الأمريكية السابق، لكن الآن المشروع في طور الانحسار. أما فيما يتعلق بالعقوبات ضد إيران فالمسألة أصبحت واضحة والحقيقة، والإدارة الأمريكية نفسها تنفي بأنه إيران عندها نوايا سابقة أو نوايا راهنة أو مستقبلا لامتلاك الطاقة النووية كسلاح نووي. هي تمتلك الطاقة النووية المشروع السلمي. إذن المسألة كانت هي سعي لحرمان إيران من امتلاك الطاقة النووية وامتلاك البحوث العلمية والتخلص من هيمنة الاستعمار الأطلسي الأمريكي الأطلسي الحقيقة، واللي طوال سلوكه السياسي على مدار العقود الماضية كان يسعى لحرمان كل دول العالم من امتلاك البحوث العلمية والطاقة والتصنيع والتنمية الشاملة. هذا يندرج في هذا المشروع في تحت هاي العناوين عناوين، بمعنى أنه هناك سياسة راسخة ثابتة وليست ازدواج معايير. وكل كلام كذب وتضليل وزيف، بدليل الانحياز السافر للعدو الصهيوني، وبدليل القرار اللي خرجنا منه، وبدليل عشرات القرارات للهيئة الدولية لمجلس الأمن مناهض للدور الصهيوني داخل فلسطين محتلة وعبادة وتدمير شعبنا بفلسطين. لم يحظى قرار أبدا بالمرور من الهيئة الدولية اللي تعتبر يعني أداة في كنف الإمبريالية.
نعم جنرال، هو معروف أنه المشروع المصري حتى وإن مر فهو يعني غير ملزم، لكن يمكن أن يتسبب بأضرار جسيمة لإسرائيل، على سبيل المثال جذب الانتباه الدولي للبرنامج النووي الإسرائيلي وجر الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتخاذ خطوات لربما ضد إسرائيل. إسرائيل خلال السنوات الماضية تمكنت عدة مرات من إفشال مشاريع من هذا النوع، رغم ذلك برأيك هل يجب أن تستمر هذه المعركة داخل الوكالة الذرية لفرض نوع من الرقابة على المشروع النووي الإسرائيلي، وهو الذي أصبح هو الإشكالي في الوقت الراهن بعد الاتفاق الأخير مع الجمهورية الإسلامية؟
بدون شك أي معركة في سياق متصل، معركة ضد الوجود الصهيوني الإحلال العنصري الفاشي، هذا الكيان يجب أن يحارب على كل المستويات في كافة الصورات. يعني أنا عم بسمع دول أوروبية تقاطع المنتجات الصهيونية بسبب السياسة العنصرية، بسبب سياسة الأدوان، بسبب سياسة الانتهاكات اللي بتحصل في المسجد الأقصى، وتسمح لي أن أتطرق لهذا الموضوع. هذا الدور الصهيوني يعني يقصد إلى تقسيم القدس وتقسيم المقدسات. يعني أنا أستهجن، وين الأصوات اللي ترفع الآن لإحماد شعب ثورة شعب اليمن والتأمر على الشعب السوري بدعوة السعي لإرساء ديمقراطيات؟ وين القوى الإسلامية اللي تتحدث عن ضرورة الجهاد في الساحة لتحرير سوريا وتحرير اليمن؟ وينها عن المقدسات؟ وينها عن فلسطين المحتلة من 67 سنة؟ وينها عن وجود الصهيوني هذا الكيان البغيض اللي اغتصب أرض عربية؟ يجب أن يكون السعي متوقف، وزي ما تفضلت حضرتك قد لا يكون القرار ملزم، لكنه يأتي في سياق نضالات متصلة لتعرية هذا الكيان الفاشل العنصري، وفي سياق حرب مستمرة يجب أن لا تتوقف.
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، عميد ركن متقاعد في الجيش الأردني الأستاذ ناجي الزعبي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من عمان.
شكرا لاتصالك، تحياتي.
كما كنا استضفنا لمناقشة نفس الموضوع الدبلوماسي الإيراني السابق والخبير في الشؤون الاستراتيجية السيد هادي سيد أفقهي. الخبير في الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسي السابق سيد هادي سيد أفقهي، أهلا وسهلا بك سيد الكريم ضيفا على أثير راديو سبوتنيك من موسكو. أهلا
وسهلا بك وبالمستمعين
الأعزاء. أهلا بكم يا سيدي. إذن في هذه المقابلة أناقش مع حضرتك نتائج التصويت داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع لفرض رقابة على البرنامج النووي الإسرائيلي. إسرائيل تمكنت من تجنيد 61 دولة ضد المشروع، فيما أيده 43 دولة. من أبرز المصوتين على هذا المشروع الجمهورية الإسلامية في إيران وروسيا وسوريا ومصر. سؤالي بداية لحضرتك، وإيران لديها باع طويل في موضوع التصويت وفي المعارك الدبلوماسية في هذا الإطار، كيف يمكن توصيف هذه النتائج بالنظر إلى أن ازدواجية المعايير يبدو أنها واضحة بشكل فاضح جدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يعني كما تفضلت أخي الكريم، إيران كانت تعرف منذ البداية، يعني منذ بداية تعاملها ودخول وكالة الطاقة الذرية على الخط فيما يتعلق بالملف النووي والمفاوضات التي كانت تشارك أو تشرك الولايات المتحدة الأمريكية وكالة الطاقة ذريعة أو بغير ذريعة، كنا نتلمس هذا بوضوح أن الوكالة مهيمن عليها من قبل أمريكا والصهيوني العالمية الذين يدعمون يعني المواقف الأمريكية التي تنحاز بشكل فاضح ووقح إلى الجانب الإسرائيلي. وعدة مرات يعني طالبت إيران وربما دول أخرى بإجبار الحقيقة وفتح المنشآت النووية الإسرائيلية، وكل مرة كانت تفلت في الحقيقة إسرائيل من هذه الضغوطات ومن هذه المطالبات القانونية والحقوقية يعني حسب مقررات وكالة الطاقة الذرية. لكن نعرف أن هناك قوة عظمى اسمها أمريكا، وهناك دول أوروبية تدعم الموقف الإسرائيلي وتمنع من في الحقيقة اضطرار إسرائيل أن تفتح منشآت نووية أو توقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بما يعرف بالNPT.
نعم.
ولكن هم يتهمون جزافا إيران مع أنه كل يوم تدخل علينا وكالة الطاقة الذرية وتنصب هناك كاميرات وترصد كل حركة، كل صغيرة وكل كبيرة وكل شاردة وكل واردة، ونعطيها التقارير من نشاطات وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إلى وكالة الطاقة العالمية، وهي مع الأسف تبعث بهذه التقارير إلى CIA وإلى الموساد وإلى جهات أخرى. فهذه الازدواجية في المعايير يدلل على أنه نحن كان من حقنا أن نشكك في التقارير التي كانت ترفعها في الحقيقة وكالة الطاقة الذرية سواء إلى مجلس الأمن أو إلى مجموعة 5+1 بأنها كانت منحازة. وأقول أكثر من هذا بجرأة، وعندي أدلة كثيرة أنه ليست منحازة، بل هي في الحقيقة تتعامل مع إسرائيل وتتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهي في الحقيقة يعني تنصب العداء، يعني كلما يأتي السيد هنا أمانو ويلتقي بالمسؤولين الإيرانيين ونقدم له بكل شفافية ما عندنا من نشاطات نووية، فهو يرجع ويقول ما زالت هناك أسئلة لم تجب عليها إيران، ما زال هناك غموض، وهو لا يجرؤ أن يطرح اسم إسرائيل أو موضوع إسرائيل أو إرسال بعثات للتفتيش من منشآت، لأنهم يعزلوه يعني بصراحة.
نعم.
وهذا ما نحضره. فنحن نشكك أخي العزيز من البداية بنزاهة وكالة الطاقة الذرية، لأننا نعرف أن الذي يهيمن عليها هي أمريكا والصهيونية العالمية.
نعم، يعني معروف أنه المنشآت النووية الإسرائيلية هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لا تخضع لأي رقابة دولية. في نفس الوقت إيران كانت على لسان بعض المسؤولين كانت تتحدث عن أن يعني علماء النووي الإسرائيلي تلقوا الإذن بزيارة منشآت نووية لكثير من الدول التي تملك أسلحة نووية، وفي المقابل تم اغتيال علماء إيرانيين من قبل إرهابيين. رغم يعني ما لمست من مداخلة حضرتك حول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتمتع لربما بالقدر الكافي من النزاهة، ولكن فيما يتعلق بهذه المعركة، معركة إثارة الملف النووي الإسرائيلي، برأيك هل يجب أن تبقى، وإن بقي هناك إثارة لهذا الموضوع داخل الوكالة الدولية فهل يمكن أن يفضي إلى نتيجة ما؟
أنا أتصور ربما في المدى الطويل، ليس بالمدى القريب والمنظور القريب، ربما ستتأثر هذه الأصوات وتميل يعني في كل جولة وفي كل منازلة تصويت. أنا أتصور ربما تخسر يعني إسرائيل من أصواتها، وتأتي هذه الأصوات إلى الجبهة المقابلة أو الكفة التي تنافس إسرائيل. فمن خلال هذه عملية التصويت الأخيرة أنا أتصور أنه عملية التصويت التي سبقتها قبل فترة كانت يعني أضعف من هذه النتائج، وهذه النتائج يعني في الحقيقة هي تعتبر جرس إنذار لأمريكا ولإسرائيل أنه الأصوات التي تطالب إسرائيل بفتح منشآتها أو بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ستزداد يوما بعد يوم. ولكن من طرف آخر نرى المفارقة أنه في الكونغرس الأمريكي، يعني من هنا أنا أقول أنه إسرائيل واثقة من أنها سوف لن تضطر إلى التوقيع على معاهدة انتشار منع انتشار الأسلحة النووية، أنه في الكونغرس يعني يضغطون على السيد أوباما أنه أفرض على إيران كي توافق على في الحقيقة الاعتراف بدولة إسرائيل. يا لطيف.
نعم.
إيران التي تحملت كل هذه الويلات 37 سنة أخي العزيز، من حصار، من عقوبات جائرة، ومن تهديد بالخيار العسكري، ومن تجييش الجيوش ضدها من أجل الدفاع عن قضية فلسطين، فهم يقولون أنه أضغط فليضغط أوباما على إيران، وبهذا الشرط نحن نوافق على الاتفاق النووي.
نعم.
يعني شوفوا المفارقات، هذا الذي يكشف لنا يعني مدى تقارب في الحقيقة والتعامل والانحياز الأمريكي الذي يتعامل بعدة مكاييل وليس بمكيال واحد مع الأسف.
نعم. طيب سيد الكريم، وسأل الأخير لحضرتك من الجانب النظري، فيما لو تم تمرير هذا القرار، ما هي الأضرار لربما التي كان يمكن أن يسببها لإسرائيل في حال أقر هذا القرار؟
يعني ستنكشف كثير من الفضائح والمخالفات الحقيقة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وممارساتها السرية وعدم رعايتها للقضايا الأمنية والقضايا البيئية والقوانين والمقررات. يعني ما دام أنها لم تنخرط ولم توقع على هذا الاتفاق، معناها أنه تكون في حل من أي شيء، ومن بينها صناعة القنابل النووية أو البالستية، والذي اعترف به يعني إيهود أولمرت. أنا أتذكر اعترف في مقابلة مع شبكة ZDF الألمانية، قال نحن نملك حوالي 270 رأس نووي، وسار عليه في الحقيقة شيمون بيريس وغضب عليه عندما كان رئيس الجمهورية، وقال هذه الأرقام غير صحيحة، ونحن مبدئيا نتعامل بسياسة الإبهام يعني في الحقيقة، ولا نفصح عن نشاطنا النووي، وليس هناك عندنا قنابل نووية. يعني هذا التناقض بينهم.
لا.
هذا يكشف أنه هناك ترسانة نووية تهدد أمن المنطقة، بل تهدد الأمن والسلم العالميين أخي العزيز. ومن من المهام الأساسية الأساسية التي يجب أن يقوم بها مجلس الأمن. لماذا ينقل ملف إيران قبل أن يثبت أن هناك سعي للحصول على سلاح نووي، وينقل ملف إيران من الوكالة إلى مجلس الأمن؟ وهذه إسرائيل هي التي تقول بالحرف الواحد وعلن النهار جاراً تقول أنا أملك سلاح نووي، ولا يوجد أحد يحاسبها ولا انكشف. يعني عبارة واحدة قالها فانانو، هذا الخبير النووي الإسرائيلي، عندما كشف يعني سجنوه 16 سنة، 12 سنة من هذه السنة كانت في الحبس الانفرادي. يعني هذا يدل على أنه هناك طامة كبرى وتهدد بيئة وأمن المنطقة.
نعم أنا أشكرك على هذه المداخلة جزيل الشكر. الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الاستراتيجية سيد هادي سيد أفقهي، تفضلت وكنت معنا من طهران.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.